نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 2 كانون الثاني 2025. تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كارلين الحاج ومريم العلي والمخرج روي جبور.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. أسبوع فاصل عن خميس الانتخاب الرئاسي، المسار غامض والتوافق غائب. بارو يحط فجأة في عين تيني ولودريان وبن فرحان قريبا في بيروت. بلينكن عودة المؤسسات تكمن في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. المشاورات الداخلية تتكثف والمعارضة تجتمع مساء. الخروقات الإسرائيلية تابع وبري يلتقي لجنة المراقبة. جعجع ردا على قاسم حول الفرصة للدولة، أنتم الدولة الآن فاتخذوا الموقف المناسب. رئيس الدبلوماسية الفرنسية في دمشق قريبا. عملية ملاحقة فلول الأسد متواصلة في حمص. صفقة تبادل الأسرى على تعثرها، وإسرائيل تغتال قائد جهاز الأمن الداخلي لحماس في غزة. أسبوع فاصل فقط عن خميس جلسة انتخاب الرئيس. الشخصية العتيدة لا تزال غائبة، تحاول المشاورات واللقاءات المكثفة تظهيرها، إلا أن التعثر حتى الساعة سيد الموقف. المعارضة تجتمع عند 7 مساء في مقر كتلة التجدد، إلا أن الحسم مستبعد للمزيد من اللقاءات. نواب السنة من جهتهم أرجعوا اجتماعهم الذي كان مقررا لمصادفته في مع ذكرى استشهاد الرئيس عمر كرامي. أما حزب الله أمل فعلى موقفه ما المعلن من عدم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، كذلك التيار الوطني الحر. الداخل على هذه الصورة في خطوة غير معلنة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في عين التيني، قد تكون تمهيدا لزيارة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بيروت قبيل الجلسة الانتخابية. فهل الضغط الدبلوماسي سيؤدي إلى نجاح الداخل في 9 من الجاري بفتح أبواب قصر بعبدة؟ على الضفة الجنوبية، الخروقات الإسرائيلية المتواصلة حضرت في اجتماع في عين التيني بين الرئيس بري ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار. فهل ستحسم أمرها وتلجم تل أبيب تمهيدا للانسحاب قبل انقضاء مهلة 60 يوما؟ البداية الرئاسية.
في زيارة غير معلنة حتى وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو في عين التيني على رأس وفد، حيث يلتقي الرئيس نبيه بري حاملا ملفي الرئاسة على بعد أسبوع من الجلسة الانتخابية، إضافة إلى ملف الجنوب. هذا ويترقب لبنان زيارة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان في اليومين المقبلين قبيل جلسة الانتخاب التي سيحضرها لودريان في دعوة وجهت إليه من قبل الرئيس بري. ويصل إلى بيروت في الساعات المقبلة وفد سعودي برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان ليلتقي المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم الأوضاع المحلية والإقليمية عشية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 من الجاري. إلى ذلك أشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو بقيادة فرنسا في دعم لبنان، بما في ذلك مساعداتها المستمرة للقوات المسلحة اللبنانية، وأكد أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية. ماذا في الداخل؟
المعارضة تعقد اجتماعا في مقر كتلة التجدد عند 7 مساء للبحث في الملف الرئاسي، على أن تستكمل هذه الاجتماعات بسلسلة لقاءات أخرى تعقدها المعارضة. توازيا أفادت المعلومات بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا للنواب السنة في مكتب النائب نبيل بدر إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك بسبب مصادفته مع ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد عمر كرامي. النائب وائل أبو فعور، وبعد زيارته راعي أبرشية رشاي الرون الأرثوذكس الأب إبراهيم سعد معايدا بالميلاد ورأس السنة، قال: نأمل ونعمل لكي ننجز الاستحقاق الرئاسي في الجلسة التاسع من كانون الثاني.
ونتابع الأخبار عبر صوت كل لبنان. في الملف الجنوبي، وفي عينتين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، وتم عرض للخروقات الإسرائيلية المستمرة. هذا والتقى بري السفير البابوي باولو بورتشيا.
وفي الميدان الجنوبي، أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخين باتجاه مزرعة في محيط بلدة تياطر من دون تسجيل إصابات، كما أطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية قاذفتين مستهدفة أحد المنازل في بلدة بيت ليف. هذا وكانت دورية إسرائيلية معززة بدبابات ميركافا وجرافة قد توغلت إلى منطقة الكساير عند أطراف بلدة بيت ليف والقوزح، وأطلقت نيران رشاشاتها باتجاه المنازل في بيت ليف، حيث عمل عناصر دورية إسرائيلية على تفتيش المنازل الواقعة لجهة بلدتي رامية والقوزح. قناة الميادين أفادت بأن الجيش اللبناني لم يدخل حتى الآن إلى بلدة النقورة بانتظار انسحاب الجيش الإسرائيلي.
إلى ذلك، سجل تحليق للطيران الحربي المسير المعادي في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية على مستوى منخفض. الخبير العسكري والعميد الركن مارسيل بالوكجي استبعد في حديث إلى إذاعتنا عودة الحرب في لبنان، لكنه لم يستبعد حصول خروقات كثيرة في الجنوب، معتبرا أن حزب الله في حال قرر الرد بعد مرور 60 يوما فسيكون رده منضبطا ومحدودا، لأن الحزب تحسس أن هناك عملية دولية تهدف إلى شرق أوسط جديد.
الحرب صعبة شوي ترجع، بس أكيد رح نتعرض لخروقات كثيرة بالجنوب، خاصة حزب الله بعد 60 يوم محرج بده يرد، بس الرد سيكون محدود لأنه تحسس حزب الله العملية هي عملية دولية لشرق أوسط جديد. موضوع المقصود هو إيران والمفاعل النووي على بعضها أكبر من يقف أمام هذه العاطفة حزب الله. بالطبيعي حزب الله خسر كثير من القدرات، بس ما زال عنده بعض القدرات بتأمل له ميزان قوة خاصة بالداخل اللبناني، بعده بيقدر يرمي شمال إسرائيل وما رجع وراء شمال الليطاني. تمويل المالي ما زال مؤمن لحزب الله من عدة دول أفريقية وأمريكا الجنوبية، لكن إمداد السلاح وغيره بده كذا سنة ليبين، لأنه عنده مخزون عالي، بعده بمخزونه بيأمن توازن استراتيجي مع إسرائيل. هيدا بيأمن له انعكاسه على الداخل اللبناني، يكون بعده عم بيفرض شروطه.
وتعليقا على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها. قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر منصة إكس: شيخ نعيم، الدولة هي أنتم الآن، لديكم الأكثرية الساحقة داخل الحكومة، فاتخذوا الموقف المناسب.
في الاقتصاد، دعا الخبير المالي الدكتور نسيب غبريل عبر صوت كل لبنان المصارف إلى استعادة دورها ليستعيد المودعون ثقتهم بها، لا سيما وأن الاحتياطي المركزي سجل ارتفاعا السنة الماضية، لافتا إلى أن القرارين 158 و166 سيعودان إلى الدفعة الشهرية الواحدة بدءا من الشهر المقبل.
قرارات مصرف لبنان يلي سمح من خلالها سحب شهرين إضافيين على التعميم 158 و166 واللي مدد هالقرار للشهر الحالي، هن قرارات موضعية ومؤقتة، دفع الشهرية مكملة. طبعا أنا برأيي الحال يجب أن يكون تأمين السيولة الكافية للقطاع المصرفي بمساهمة من مصرف لبنان، من المساهمين تبع المصارف، من الدولة اللبنانية، ليقدر المودع يتصرف بوديعته بدون ما يضطر يسحبها نقديا. سيولة أولا موجودة لدى مصرف لبنان، العشر مليارات دولار يلي هي احتياطي سائل بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، هيدي أموال المودعين، هيدي منها أموال مصرف لبنان. السيولة المطلوبة هي المعيار الدولي 10 ل 12% من الودائع بالعملات الأجنبية، وحتى أكثر ليكون في ساعة 15%، يلي بيشكلوا تقريبا 13 مليار دولار 14 مليار دولار. الشيء اللي ملفت للنظر إنه صندوق الضمان الاجتماعي سحب أمواله ودائعه بالليرة اللبنانية من المصارف التجارية تدريجيا ليشتري فيهم سندات خزينة. ظاهر إنه الحكومة رجعت للاستدانة بس مش من مصرف لبنان، من صندوق الضمان الاجتماعي.
قضائيا كشفت المعلومات عن أن النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم مذكرة مصرية لاسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بصدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبت به.
بمناسبة افتتاح موسم التزلج غدا، طلبت بلدية كفر دبيان من جميع رواد المنطقة ومنتجعاتها السياحية بما في ذلك مراكز التزلج في فقرة والمزار والشاليهات وزوار المنطقة ضرورة التقيد بالإرشادات التالية: عدم ركن السيارات على جانب الطرق وعدم سلوك طرقات كفر دبيان في خلال الموسم إلا بسيارات مجهزة بإطارات مناسبة أو مجهزة بسلاسل معدنية أو رباعية الدفع، تجنب الخروج من المسرب في خلال زحمة السير والالتزام بالمسرب المتواجد فيه المركبة وتجهيز السيارات بالأمور الأساسية مثل المياه، كما منع باصات الرحلات من الصعود قرب مراكز التزلج حيث سيكون محيط مراكز التزلج مخصصا للمتزلجين فقط، أما أماكن الرحلات فتخصص في مواقع أخرى.
أعلنت مصادر فرنسية أن وزير الخارجية الفرنسية جان-نويل بارو سيزور سوريا في خلال أيام. ماذا عن آخر المستجدات في الصورة السورية؟ وزارة الداخلية السورية أعلنت بدء عملية تمشيط واسعة في أحياء حمص بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية. إدارة العمليات العسكرية أعلنت من جهتها افتتاحها بالتنسيق مع وزارة الداخلية مراكز تسوية في مدينة حمص منعا للتصعيد، وقالت: وردتنا قبل أسابيع معلومات مؤكدة عن وجود فلول لميليشيات نظام الرئيس السابق بشار الأسد في المدينة.
هذا وأعلنت إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية ضبط معامل تصنيع وتعبئة المواد المخدرة في مقرات الفرقة الرابعة التابعة للنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. في الغضون أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تجري تقييمات مستمرة بشأن إغلاق أو تقليص نقاط المراقبة في إدلب. وقالت وزارة الدفاع التركية: نجري مباحثات بشأن التعاون العسكري مع الإدارة الجديدة في سوريا لتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية.
في المقابل أكدت قوات سوريا الديمقراطية التصدي لهجمات الفصائل الموالية لتركيا على قرى في جنوب وشرق منبج. وفي السياق أفادت وسائل إعلام كردية بأن قصفا تركيا استهدف قرى عدة في ريفي كاريسبي وعين عيسى شمالية سوريا، تزامنا وقعت اشتباكات بين قوات قسد وفصائل سورية مدعومة من تركيا عند محور سد تشرين شرقية حلب. وسط هذه الأجواء أفيد بأن القوات الأمريكية بدأت بإنشاء أول قاعدة لها داخل مدينة عين العرب في سوريا.
وفي السياق السوري أيضا أكد وزير التربية أن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تشكل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها. فيما قال وزير التعليم السوري: طلبنا فقط حذف ما يتعلق بتمجيد نظام الأسد. وإلى مطار دمشق تصل اليوم طائرة الإغاثة السعودية الثالثة على متنها 28 طنا من المساعدات.
هذا واختارت منظمة OCCRP الرئيس السوري السابق بشار الأسد شخصية عام 2024 في مجال الجريمة والفساد. تمنح الجائزة منذ عام 2012 للشخصيات التي أحدثت أكبر قدر من الخراب العالمي عبر الفساد والجريمة المنظمة، ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والصحافة.
في الغضون كشفت صحيفة The Sun البريطانية أن الرئيس السوري بشار الأسد تعرض لمحاولات تسميم في روسيا، إلى إسرائيل.
كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت عن اجتماع يعقده وزراء إسرائيليون اليوم بحضور وزير الدفاع بشأن اليوم التالي في غزة، على أن تتم مناقشة وإيجاد بديل من حكم حماس في القطاع في ظل غياب نتنياهو كونه في المستشفى. كذلك يبحث الوزراء مسألة المساعدات الإنسانية وتبديل حكم حماس في مسعى للتقدم بصفقة الرهائن.
مصادر مصرية كشفت للتلفزيون العربي عن أن القاهرة تحاول إقناع تل أبيب بعقد جولة تفاوض جديدة مع حماس في خلال الأسبوع المقبل. واليوم أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة نجاح الفريق الطبي في إنقاذ حياة أسير إسرائيلي بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية إثر وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي ينطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع إسرائيل. وقال أبو حمزة نتيجة هذه الحادثة قررت سرايا القدس تشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى.
توازيا كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 28 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بدء الحرب، بينهم 16 من الاحتياط في أعلى رقم منذ 13 عاما. في الميدان الغزاوي أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد جهاز الأمن الداخلي لحماس حسام شهوان في جنوب غزة ما أدى إلى مقتله.
وسقط 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقر وزارة داخلية حماس. مدير صحة غزة أعلن أن ما لا يقل عن 52 فلسطينيا سقطوا في قصف إسرائيلي في مناطق مختلفة في غزة منذ فجر اليوم. وفي منهتن في نيويورك شارك الآلاف في تظاهرة حاشدة مطالبين بإنهاء ما وصفوها بالإبادة الجماعية في غزة وبوقف الدعم اللامحدود لإسرائيل.
رأى قائد الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل عجزت عن مواجهة عمليات وصواريخ أنصار الله والمقاومة ستنتصر. أعلنت حالة التأهب الجوي في 8 مقاطعات إوكرانية.
تزامنا أعلنت وكالة بلومبرغ ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد توقف التدفقات الروسية عبر أوكرانيا. وحملت وزارة الخارجية الروسية واشنطن وكييف مسؤولية وقف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
نقلت وكالة أسوشييتد بريس عن نشرة الاستخبارات في حادث إطلاق النار في نيو أورلينز الأمريكية أن منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وخوذة، مشيرة إلى أن المحققين صادروا مسدساً وبندقية من طراز AR من منفذ الهجوم بعد مقتله. عمدة مدينة نيويورك أمر بتشديد الإجراءات الأمنية حول برج ترامب وتايمز سكوير عقب حادثي نيو أورليانز ولاس فيغاس.
تم انتشال 27 جثة وإنقاذ 83 مهاجرا قبالة سواحل كركنة التونسية. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية ليلا وفي ساعات الصباح الأولى اعتبارا من 1400 متر. كان في هذه النشرة أسبوع فاصل عن خميس الانتخاب الرئاسي، المسار غامض والتوافق غائب. بارو يحط فجأة في عين التين ولودريان وبن فرحان قريبا في بيروت. بلينكن عودة المؤسسات تكمن في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. المشاورات الداخلية تتكثف والمعارضة تجتمع مساء. الخروقات الإسرائيلية تابع وبري يلتقي لجنة المراقبة. جعجع ردا على قاسم حول الفرصة للدولة، أنتم الدولة الآن فاتخذوا الموقف المناسب. رئيس الدبلوماسية الفرنسية في دمشق قريبا، وعملية ملاحقة فلول الأسد متواصلة في حمص. صفقة تبادل الأسرى على تعثرها، وإسرائيل تغتال قائد جهاز الأمن الداخلي لحماس في غزة.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.